السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، اتعلمنا دايما من علمائنا ومشايخنا ما ينفعش أبدا يكون الناس داخلين على عبادة كبيرة من العبادات وإحنا بنتكلم مع الناس في حاجة تانية خالص. الموسم اللي إحنا فيه هو موسم سفر عشرات الآلاف من الناس من المسلمين في شتى بقاع الأرض إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج بإذن الله تبارك وتعالى. وكتير من الناس بتسأل عايزين نتعرف ايه هي المناسك وازاي نحج بيت ربنا سبحانه وتعالى بطريقة تكون صحيحة سليمة. كان دور قناة الرحمة اللي كانت دايما بتسعى لخدمة الناس ان احنا النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة خاصة لتعليم كل الحجيج من الرجال والنساء اللي ان شاء الله متوجهين السنة دي لبيت الله الحرام مناسك الحج خطوة خطوة بطريقة سهلة وسليمة. حلقة النهاردة هي موجهة لكل أبائنا وأمهاتنا اللي أول مرة بيروحوا يحجوا، مش متخصصين أوي في العلم، فمش عايزين يعرفوا خواص المسائل، عايزين يعرفوا إزاي يحجوا بطريقة سهلة وبسيطة. ده هتكون إن شاء الله هيكون في حلقة النهاردة. أما التفصيل وبسط المسائل وذكر الأدلة عليها فده إن شاء الله هيكون في مجموعة حلقات أخرى بإذن الله هتكون قريبا على قناة الرحمة. شرطنا في حلقة النهاردة إن تبسيط مناسك الحج واحدة واحدة. الفيديو الأول معانا النهاردة بيتكلم عن مناسك الحج ويوضح لينا أن الحج هو ركن من أعظم أركان الإسلام، زي ما هنشوف مع بعض الفيديو الآن. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لينا أن الإسلام بني على 5 أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. حج البيت ركن من أعظم أركان الإسلام وعبادة من أجل العبادات. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها فضلا عظيما فقال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. ويسأل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال عند الله عز وجل قال: إيمان بالله. فقيل: ثم أي رسول الله؟ قال: ثم حج مبرور. ويذكر أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما جاءه وفد النساء وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله يطلبن الأجر أجر الجهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن أفضل الجهاد حج مبرور، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. الركن الأعظم ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا عليه، بيقول لنا في شأن فضله أيضا: من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أركان الإسلام، أركان الإسلام جعل النبي صلى الله عليه وسلم منها ركن الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا مسألة مهمة جدا. المسألة دي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا فيها إن اللي عايز يحج يحاول بقدر المستطاع انه يتعجل، ما يفضلش يأخر يأخر يأخر. طب السنة الجاية اقدم، طب السنة اللي بعدها، طب لما اجوز الاولاد. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحج على المبادرة، على المسارعة بسرعة. قال صلى الله عليه وسلم: من اراد منكم الحج فليتعجل، فانه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. ممكن في بعض الاوقات اللي يكون معاه مبلغ معين، راح المبلغ بسبب مرض، راح حصل له مشكلة معينة، يمنع من التوجه إلى الحج. الحج ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم جعله للكل مقبول، جعله مقبول من الحر والعبد، وجعله مقبول من الذكر والأنثى، وجعله الله عز وجل مقبولا أيضا من الرجل والمرأة، من الصغير والكبير، لدرجة أن النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كنا يصطحبن الأولاد الصغار في مناسك الحج ويقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألي هذا حج طفل صغير؟ يقول النبي: نعم، ولك أجر، علشان الصحاب الأبناء مش هنحج لوحدنا، ناخد أولادنا معانا كمان في الحج. مش كده وبس، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الحج أيضا مسألة الإنابة عن المريض، الإنابة عن العاجز عن الحج. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: يا رسول الله، إن أبي أدركته شعيرة الحج وهو كبير لا يثبت على راحلة، أفأحج عن أبي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك. تعالوا مع بعض نشوف أول فيديو ونرجع تاني. أنا عايز بطريق
للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، ولا يتم إسلام من استطاع إلى البيت سبيلا حتى يحج. وتفد إلى الأراضي المقدسة في كل عام ملايين الحجاج والمعتمرين لأداء الفريضة، وانطلاقا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، سخرت المملكة العربية السعودية كافة إمكاناتها المادية والبشرية، ووجهت كافة وزاراتها ومؤسساتها لخدمتهم وراحتهم وأمنهم وسلامتهم منذ وصولهم إلى أراضيها وحتى مغادرتهم إلى بلادهم. تحفهم عناية الله عز وجل ثم الرعاية الكريمة من حكومة هذه البلاد المباركة. وسيلمس الحاج والمعتمر أن هناك الكثير من المشروعات والتسهيلات والبرامج النوعية والعصرية والخدمات المتواصلة والمتنوعة والمبتكرة قد اعتمدت للعناية بضيوف الرحمن وراحتهم وأمنهم وسلامتهم واستقرارهم. فلا تتردد أيها المسلم الكريم في الاستفادة من هذه الخدمات، وأهلا وسهلا بضيوف الرحمن في بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية.
يا رب ربنا يكتب لكم جميعا الحج كل سنة، اللهم أمين. وليس هذا على الله ببعيد، بس انتوا كثفوا الدعاء، والموضوع مش واقف على تأشيرة السفارة، ده واقف من البداية على تأشيرة تطلع من الملك ان احنا نحج بيت الله الحرام. هنحاول نعرض لكم الفيديو الان وانا معاكم في نفس الشاشة. مكة المكرمة والمدينة المنورة افضل بقاع الارض، اصطفى الله سبحانه وتعالى هذه البقاع لتكون افضل البقاع على وجه الارض، وضاعف الله سبحانه وتعالى فيها الاجور على هذه العبادات. جعل الله سبحانه وتعالى مكة أرضا محرمة، جعلها بلد حرام لا يخاف فيها أحد، ولا تفعل فيها معصية، ولا يقتل فيها قتيل، ولا يقطع شجرها، ولا يصاد صيدها، بلد حرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن إبراهيم حرم مكة وإنني أحرم المدينة، حتى أن ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد التفكير في أرض مكة بالمعصية ربنا يذيق صاحبها عذاب عظيم. ضاعف الله سبحانه وتعالى الأجور لمن توجه لبيت الله الحرام وللمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: صلاة في بيت الله الحرام أفضل من 100,000 صلاة، وصلاة في مسجدي أفضل من 1,000 صلاة. هذين المكانين من الأماكن الثلاثة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. مكة مكان شرفه الله سبحانه وتعالى، حج فيها كل الأنبياء والمرسلين. مكة شرفها الله سبحانه وتعالى وجعلها قبلة الناس، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. جعل الله سبحانه وتعالى فيها البيت الحرام والصفا والمروة. مكة جعل الله فيها عرفات، وجعل الله فيها زمزم، وجعل فيها المقام، وجعل فيها الحجر الأسود والركن اليماني، وجعل فيها الملتزم، هذه الأماكن العظيمة. مكة هي الأماكن، بيت الله الحرام هو المكان الذي سار فيه كل الأنبياء وكل المرسلين من قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نبي واحد وعيسى، ويحج بإذن الله عز وجل بيت الله الحرام على شريعة النبي محمد في آخر الزمان بإذن الله تبارك وتعالى. مكة مكان عظيم، مكان عظيم ينبغي علينا إن احنا نعظمه ونقدره حق قدره. سبحان الله، مكة هي البلد الآمن استجابة لدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. مكة هي المكان الذي تهوي إليه أفئدة الناس من كل زمان، في كل زمان وفي كل مكان. من أراد الحج، هنعرض معاكم بقى الفيديو الثالث بعد ما عرفنا نبذة بسيطة عن مكة. الفيديو الثالث عن الحج عندنا بيتكلم عن المواقيت. المواقيت زي ما الصلاة عندنا لها ميقات، ما ينفعش أصلي صلاة العصر إلا في وقتها، ما ينفعش أقدم أو أأخر، وكذلك باقي الصلوات: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فكذلك أيضا الحج له مواقيت. الحج له نوعين من المواقيت: مواقيت زمنية، يعني هي الأشهر التي جعل الله سبحانه وتعالى فيها الحج، لا يجوز إن الإنسان يحج في أي أشهر أخرى. قال الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات. قال أهل العلم: شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. دي أشهر الحج اللي بيسميها العلماء المواقيت، اللي بيسميها العلماء المواقيت. وفي عندنا حاجة تانية اسمها مواقيت مكانية هنتعرف عنها الآن. اللي عايز يحج بيحج بحاجة من ثلاثة: النسك الأولاني اسمه نسك التمتع، ومعنى التمتع ان الانسان منا يحج اولا بالعمرة، ينوي اولا عمرة ثم يتحلل منها ثم ينوي بالحج. النسك الثاني بيسميه العلماء هو نسك القران، وهو يحج برضو عمرة وحج، ولكن يدخل المناسك بعضها في بعض، بدل ما هيطوف طوافين ويسعى سعيين هيطوف طواف واحد ويسعى سعي واحد، يجمع بين العمرة والحج، يدخل أعمال العمرة في أعمال الحج. النسك الثالث بيسميه العلماء الإفراد، بمعنى أنه هو يأتي بحجة واحدة. أفضل هذه الأنواع هو حج التمتع الذي أمر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومعناه باختصار أن ينوي الإنسان الذي أراد الحج وهيسافر الأيام دي، هيروح يعمل عمرة ويتحلل منها تماما، بعد ما يؤدي مناسك العمرة يتحلل منها تماما، ثم بعد ذلك يوم 8 ذي الحجة اللي هو بيسميه العلماء يوم التروية ينوي نية الحج، فيقول لبيك اللهم حجة. وسمي تمتع لأن الإنسان في الفترة ما بين أداء العمرة وما بين أداء الحج هو بيتمتع فيها بكل أشياء مباحة، هو مش لابس إحرامه فعليه محظورات ممنوع أنه يعملها، لا، هو مباح له أنه يفعل هذه الأشياء. وأفضل طبعا النسك اللي أنا قلت لكم عليها هو نسك التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه. ليه؟ كمان في العمرة بيؤدي مناسك العمرة فبياخد أجر العمرة كاملة، وبيفعل مناسك الحج كاملة، وبالتالي يأخذ أيضا أجر الحج كاملا. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو اللي بعد كده ونتكلم بقى عن قصة المواقيت. المواقيت باختصار هي الأزمنة المحددة اللي النبي صلى الله عليه وسلم وضعها للناس ان هي تؤدي فيها المناسك، وزي ما قلت لكم هي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. دي الأشهر اللي ربنا سبحانه وتعالى أباح فيها الحج، يعني ما ينفعش ان احنا نعمل الحج في شهر المحرم او في صفر او في رمضان، الكلام ده غير صحيح، بل زي ما ربنا قال لنا في القرآن الحج أشهر معلومات، يبقى هي أشهر معلومات اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها لنا. احنا هنلبس إحرامنا، طب هنلبس إحرامنا منين؟ ده اللي بيسميه العلماء بقى هي المواقيت المكانية. زي ما احنا شايفين قدامنا على الشاشة، جعل النبي لأهل المدينة ميقات اسمه ذو الحليفة، الناس بيسموه دلوقتي أبيار علي، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مصر الجحفة اللي هما بيسموها الآن رابغ، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم قرن الثعالب اللي هما بيسموه الآن السيل الكبير، ده لأهل نجد. وأما أهل اليمن في الجنوب جعل النبي لهم يلملم، ده مكان مكاني اللي الناس هتحرم منه. وجعل النبي لأهل العراق ولمن جاء من جهتهم ذات عرق. دي المواقيت المكانية، أي إنسان جاي من جهة من هذه الجهات فهو بينتظر في هذه المواقيت المكانية علشان يحرم منها، كما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من جاء من جهات هذه المواقيت أو من أهلها فإنه يحرم منها، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. معروف طبعا اللي بيبقى راكب طيارة أو بيبقى راكب سفينة لما بيحاذوا الميقات، من المعتاد أن كل مسؤول عن السفينة أو مسؤول عن الطائرة بيبدأ ينبه الناس ويقول لهم يا جماعة إحنا لسه قدامنا وقت معين على الميقات، أو إحنا في الميقات الآن يلا ننوي. ويستحب للإنسان إذا أتى الميقات أن يغتسل أولا، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي اغتسل لإحرامه. 2، انه يلبس الرداء والازار زي ما احنا كنا شايفين في الصورة الان، والمرأة تحرم من تحرم بثيابها الا انها تخلع النقاب والقفازين، واذا جاورها رجال فانها تزل على وجهها شيئا. هنا طبعا المسؤول عن الطيارة بيبدأ ينبه الناس احنا دلوقتي بنمر بالميقات يلا عشان تأتوا بالتلبية. فيستحب للانسان عند الاحرام انه يغتسل. 2، انه يتطيب في شعره وبدنه فقط، كما قالت عائشة رضي الله عنها كنت أرى وبيص الطيب في شعر النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه. 3، نقص الأظفار، نقص ضوافرنا ونحلق الشعر الزائد من الجسد الإبط والعانة وغيرها، نتطهر الإنسان أن رايح أقابل ربنا سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يلبس الإنسان الرداء والإزار بتاعه، ثم بعد ذلك يأتي بنية النسك. احنا قلنا هنشرح حج التمتع، فيقول الإنسان لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. ويستحب للإنسان في هذا الوقت أنه يجتهد غاية الاجتهاد أنه يلبي بالتلبية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان ابن عمر وابن عباس بيزيد رواية أخرى، لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. وكان جابر بيزيد لبيك ذا المعارج. كلها أنواع من التلبية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والواردة عن الصحابة. ويستحب للرجال أنهم يجهروا بالتلبية ويرفعوا أصواتهم بها، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلبون حتى بحت أصواتهم رضي الله عنهم أجمعين. وأما المرأة فإنها تلبي في نفسها ولا تسمع غيرها، ولا تسمع غيرها. والتلبية النبي جعل لها فضل عظيم جدا، كان صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث، ما من ملبي يلبي أو مهل يهل إلا ولبى من على يمينه ومن على شماله من حجر أو شجر أو مدر. وكان صلى الله عليه وسلم يقول، ما من ملبي يلبي إلا بشر. قالوا يا رسول الله، وبأي شيء مبشر؟ قال بالجنة. يلبي الإنسان الآن، يلبي الإنسان الآن، خلاص بدأ الإنسان يلبي، أصبح بعد إحرامه محظور عليه عدة أشياء. واحد، النكاح ودواعي، لا يتزوج ولا يخطب وغير ذلك. اثنين، لا يمس من شعره ولا ظفره شيء، ما يقص شعره ولا يحلق شيء من شعره. ثلاثة، أصبح من المحرم عليه التطيب. أربعة، أصبح من المحرم عليه أن قص الأظافر. خمسة، أصبح من المحرم على الأزواج ما يتعلق بما يكون بين الرجل وامرأته من كلام أو أفعال، كل ده أصبح محرم عليه. أصبح محرم عليه الصيد، أصبح محرم عليه الصيد، وأصبح محرم عليه إذا دخل مكة أن يقطع من شجرها أو تلتقط لقطتها إلا للتعريف، إلا للتعريف. ده كله إحنا بنسميه محظورات الإحرام. الفيديو اللي بعد كده، إذا وصل الإنسان بفضل الله سبحانه وتعالى مكة، تعالوا بقى بفضل الله بعد ما أحرمنا ولبسنا الإحرام بتاعنا وأخذنا في التلبية نلبي إلى أن وصلنا إلى مكة، ما الواجب علينا؟ أول حاجة من الحاجات المستحبة اللي احنا نعملها، ويريد بقى نشوف كده معنا الفيديو، من المستحبات ان احنا نعملها في هذا اليوم قبل ما انزل علشان اعمل العمرة، ان انا اطلع الفندق بتاعي، وأول حاجة اعملها اغتسل، لما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لدخول مكة، حاسس انه داخل يقابل ربنا سبحانه وتعالى، داخل الى اشرف الاماكن على وجه الارض، داخل يقابل ربنا سبحانه وتعالى في بيت الله الحرام. فلابد يكون الانسان في احسن صورة. اغتسلنا ولبسنا احرامنا، نخش على بيت الله الحرام، نأتي بدعاء دخول المسجد الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك اذا دخل الانسان الى هذا البيت العظيم الكريم الجليل، يأتي بالذكر الوارد عن رسول الله، اللهم انت السلام، اذا رأى الكعبة اللهم انت السلام ومنك السلام، فحينا يا ربنا بالسلام. واول حاجة يعملها المحرم الضباع اللي احنا شايفينه في الفيديو معانا الان، وهو كشف الكتف الايمن، انه يكشف المحرم الكتف الايمن، ودي حاجة خاصة بالرجال، وهيرمل في الثلاث اشواط، يسرع الحركة في الثلاث اشواط، وده برضو خاص بالرجال. نبدأ الطواف منين؟ من عند الحجر الاسود اللي احنا شايفينه قدام على الكعبة. طبعا من الامور المكروهة طبعا والحرام التزاحم اللي احنا بنشوفه امام الحجر، والتدافع اللي بيحصل، وهو من الاذى الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا عمر، انك رجل شديد، فاذا اتيت الحجر فلا تزاحمن عليه. اللي مش قادر يوصل الحجر بيرفع ايديه قائلا بسم الله الله اكبر، وده بيكون بداية الشوط الاول لهذا الانسان. ويبدأ يطوف الإنسان حول بيت الله الحرام على يساره زي ما احنا شايفين الآن قدامنا في الكعبة، بيبدأ من عند الحجر الأسود. ويستحب للإنسان التنويع في الأذكار، التنويع في الأذكار عند الطواف، ذكر لحمد الله عز وجل على نعمة شهود هذه الأماكن، ذكر للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الدعاء، ذكر قراءة القرآن، ذكر لقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. شوط أيضا يكون دعاء لأهلنا ولأولادنا، ودعاء لبلادنا، ودعاء للمسلمين، إن ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنا المحن. إذا طاف الإنسان حوالين الكعبة من عند الحجر الأسود بيصل عند الركن اليماني اللي الشاشة ظهراه الآن. إذا استطاع الإنسان أنه يوصل له، يوصل له يلتمسه، إذا لم يستطع لا يرفع يديه كما رفع يديه عند الحجر الأسود، الرفع عند الحجر الأسود بس. وما بين الركن اليماني والحجر الأسود يقول الدعاء الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذا وصل الإنسان للركن الركن اللي هو الحجر الأسود، بذلك يكون الإنسان قد تم الشوط الأول في محظور من المحظورات. بعض الناس بيخشوا في حجر إسماعيل نص الدائرة اللي احنا شايفينها الآن في الشاشة ويخش يصلي جوه، وهذا لا يعد شوطا لأن الحجر من الكعبة أصلا، إنما يكون الطواف من حولها. بعض الناس بتروح تتعلق بباب الكعبة، وهذا غير صحيح وغير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس بتتمسح بمقام إبراهيم، المقام اللي احنا شايفينه قدامنا ده، المقام ده اللي فيه الحجر اللي كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام واقف عليه بيبني الكعبة، وأثر قدم سيدنا إبراهيم فيه. بعض الناس بتروح تتمسح، وده غلط. أنا في الطواف أنا ملتزم بالطواف حوالين بيت الله الحرام، أكثر من ذكر الله عز وجل. من الأخطاء التدافع والتزاحم اللي بيكون عند الناس عند الحجر الأسود أو أثناء الطواف، والأصل أن يكون الإنسان بيطوف وعليه السكينة. طبعا عدد 3 أشواط بيكون الإنسان مسرع بعض الشيء. إذا أنهى الإنسان 7 أشواط الخاصة به فإنه يغطي كتفه ويتوجه إلى مقام إبراهيم، المقام الأصفر اللي احنا شايفينه قدامنا ده، ويصلي وراءه 2 ركعتين كما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقرأ في الأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الثانية بقل هو الله أحد. ثم يتوجه الإنسان كما هو وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زمزم، يشرب منها ويتضلع يشرب منها الحد ما يروي جسده كله. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه كان إذا أنهى الشرب من ماء زمزم كان يتوجه إلى الكعبة، ما بين الباب باب الكعبة والحجر الأسود كان صلى الله عليه وسلم يلصق صدره ويدعو. ده اللي بنسميه الملتزم، العلماء سموه الملتزم. النبي كان بيلتزمه وكان يقول ها هنا تسكب العبرات. يروح الإنسان وما أعظمها من لحظات إن الإنسان يروح هناك في المكان ده ويلصق صدره ببيت الله الحرام مستغيثا به، داعيا ربه عز وجل أن يرفع الله عنه الكرب أو يعطي الله سبحانه وتعالى له فضل ونعمة من نعم الله سبحانه وتعالى عليه. حتى إذا أنهى الإنسان مسألة الطواف والصلاة خلف مقام إبراهيم والشرب من زمزم والتوجه للملتزم، من السنة أن يتوجه الإنسان إلى المسعى. المسعى ده الصفا والمروة اللي السيدة هاجر سعت بينهما من أجل البحث عن ماء لولدها إسماعيل عليه الصلاة والسلام. هنعرض ليكم فيديو الآن ونشوف إيه المناسك المتعلقة بالسعي الواردة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المسعى صفة السعي زي ما احنا شايفين خلاص ما عادش فيه جبال، هو رأس الجبل باين بس والباقي كله طبعا أرض السيراميك زي ما انتم شايفين. أدي رأس الجبل باين قدامكم اهيا. يستحب للإنسان إذا بدأ بالسعي أنه يتوجه أولا للصفة. اشمعنى الصفة؟ لأن ربنا قال إن الصفة والمروة، فربنا قدم الصفة فإحنا نبدأ بالصفة. فمن السنة أن يتوجه الإنسان إلى الصفة تاليا قول الله سبحانه: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أبدأ بما بدأ الله به. ويتوجه الإنسان مستقبلا الكعبة زي ما احنا شايفين في الصورة، مستقبلا الكعبة وهو على الصفا رافعا يديه يدعو الله سبحانه وتعالى بما شاء من دعاء، وعليه أن يأتي بالذكر الوارد عن رسول الله: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. يردد هذا الذكر 3 مرات. يبقى في أول شوط أنا قلت الآية: أبدأ بما بدأ الله به، ثم بعد ذلك أتوجه إلى الكعبة وأدعو الله سبحانه وتعالى. بعض الناس لما بيجي يدعي زي ما انتم شايفين بيدعي وهو مستقبل جبل الصفا، غلط. الاستقبال إنما يكون لبيت الله الحرام. إذا أنهى الإنسان الأذكار والدعاء على جبل الصفا فإن الإنسان بيبدأ بقى ينزل متوجه إلى المروة، وده الشوط الأول. ماذا أقول أثناء الأذكار وأثناء الدعاء؟ لا أقول شيئا. افعل ما شئت، عايز تذكر ربنا تقرأ قرآن، عايز تدعي ربنا سبحانه وتعالى اذكر ما شئت، افعل ما تشاء، فليس هناك ذكر معين أثناء الصفا والمروة. لحد بنشوف العلامة الخضراء اللي بتبقى موجودة اللي الناس تحتها الآن وطبعا لون أخضر عليهم، ده كان مكان نزول الجبل، فطبيعي أي إنسان نزل على جبل رجليه بتسرع شوية. فمن السنة ان الانسان وهو نازل عند سقف معلق معلقينه كده ان ده المكان اللي كان النبي بيسرع فيه، كان النبي بيسرع فيه الخطى، وكان ابن مسعود يقول الدعاء: رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. ويتوجه الإنسان إلى المروة، يأتي عليها بالذكر: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ويستقبل الكعبة ويرفع يديه ويدعو الله سبحانه وتعالى. فهذه من الأماكن التي تستجاب فيها الدعوات. وبهذا يكون قد تم الشوط الأول من أشواط السعي السبعة. يعود الإنسان من جبل المروة إلى جبل الصفا، أدي الشوط الثاني، من الصفا للمروة ثلاثة، إلى أن ينتهي في الشوط السابع عند المروة. وإذا انتهى عند المروة فإنه لا يبقى على المعتمر إلا فعل شيء واحد، وهو الحلق أو التقصير. والحلق أفضل حلق، إن أنا أزيل الشعر كله أو إن أنا أقصر. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا: اللهم اغفر وارحم المحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين. وكان يقول: قال صلى الله والمقصرين، قال والمقصرين. والمرأة فإنها تجمع شعرها وتأخذ منه قدر الأنملة، تأخذ من شعرها قدر الأنملة. هنا احنا بدأنا بنتكلم عن التلبية، وقلنا ان التلبية في العمرة بتبدأ من ساعة الإحرام وتنتهي عند بداية الطواف. وأما التلبية في الحج فإنها تبدأ من يوم 8 ذي الحجة وتنتهي برمي جمرة العقبة الكبرى كما سيتبين لنا الآن. صفتها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك. إذا أنهى الإنسان الحلق والتقصير ذكرا كان أو أنثى، بذلك يكون قد تحلل الإنسان ويباح له فعل كل شيء كان محظورا عليه في وقت الإحرام. فلا بأس أبدا أنه يروح الفندق عنده يحلق شعر معين، أنه يقص ضوافر، أنه يضع طيب، أنه يلبس ملابس بتاعته العادية المخيطة اللي كانت محرمة عليه في وقت الإحرام. أصبح كل هذه الأمور مباحة لهذا الإنسان كما كانت مباحة له قبل إحرامه. وبيظل الحاج بعد أداء العمرة متحللا إلى يوم 8 ذي الحجة، وده الفيديو اللي احنا هنعرضه ليكم الآن. بتبدأ مناسك الحج يوم 8 ذي الحجة، تبدأ مناسك الحج يوم 8 ذي الحجة، والعلماء بيسموه يوم التروية اللي هو يوم 8 ذي الحجة. وتسمى بالتروية لأن العلماء كانوا بيجمعوا فيه الناس ويبدأوا يرووا عليهم كيفية مناسك الحج أو فضائل الحج، أو كانت المياه بتحمل من مكة إلى منى لكي يشربها الناس ليرتوي الناس من هذا الماء، فسمي بيوم التروية. بنعمل إيه بقى يوم التروية؟ يوم التروية الصبح بعد صلاة الفجر يستحب للحاج أنه يغتسل ويحرم إحرامه الذي فعله في العمرة، اغتسال وطيب وأظافر وحلق شعر الإبط والعانة والشعر الزائد في الجسد. وبعد ذلك يحرم الإنسان بلبس الإحرام قائلا: لبيك اللهم حجة، يا رب لبيك اللهم حجة. ويتوجه الحاج إلى منى، صعيد منى اللي احنا شايفينه الآن أمامنا بعد طلوع شمس يوم 8، يتوجه هناك. ليه يوم التروية بالنسبة لنا؟ يوم التروية بالنسبة لنا هو عبارة عن التهيئة القلبية لمناسك الحج، لأن خلاص بكرة عرفة، النهاردة 8 بكرة عرفة، تهيئة قلبية. ابعد بقى عن مدينة مكة بالأسواق بالمولات بالأكل والشرب، سيب ده كله وانت رايح بقى في صعيد منى زي ما انتوا شايفين صحراء. خلاص احنا بنعد انفسنا تهيئة قلبية، احنا قاعدين بنتذاكر احاديث الحج، مناسك الحج، قاعدين نتذاكر هذه الامور. فمن السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في منى أنه توجه إلى منى وصلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وبات النبي فيها وصلى فيها الفجر صلاة قصرا دون جمع. يعني بيصلي الظهر في وقته ركعتين، بيصلي العصر في وقته ركعتين، بيصلي المغرب في وقته 3 ركعات، بيصلي العشاء في وقتها ركعتين، ويصلي فيها الفجر وينتظر حتى إذا طلعت الشمس. يتوجه الإنسان مع انتهاء يوم 8 اللي هو يوم التروية، يتوجه إلى صعيد عرفات اللي هو أعظم مناسك الحج، اللي هو ركن الحج الأعظم اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنه: الحج عرفة. الفيديو اللي معانا هنوضح فيه الآن مناسك الحج على صعيد عرفات. هنعمل إيه؟ عرفات مكان كبير، ساحة عظيمة جدا، منها جزء داخل فيه عرفات وجزء خارج عرفات. والحكومة السعودية ربنا يا رب يجزيها خير هناك ضبطت الأماكن ووضعت يافطات في كل أماكن بحيث توضح للناس فين بداية عرفات وفين نهاية عرفات علشان محدش يبقى قاعد في عرفة يظن هو في عرفة وهو بره. زي اليافطات اللي موجودة قدامكم اللي بتوضح للناس بداية عرفة ونهاية عرفة حتى يكون الإنسان داخل هذه الأماكن زي ما انتم شايفين الآن. يوم عرفة هو أعظم الأيام عند الله عز وجل، أعظم الأيام عند الله عز وجل يوم عرفة ويوم النحر. يوم عرفة اللي ربنا سبحانه وتعالى أقسم به في القرآن في مواطن عديدة. يوم عرفة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ما روي الشيطان أصغر ولا أضحر ولا أصغر من يوم كيوم عرفة لما يرى فيه من تنزل الرحمات من الله عز وجل على عباده. يوم عرفة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه بعدما خرجوا من عرفات جاءني جبرائيل آنفا وقال إن الله قد غفر لأهل عرفات وضمن عنهم التبعات. يوم عرفة يوم عظيم. بنعمل يوم عرفة بعد ما الشمس طلعت علينا في منى بنتوجه إلى عرفات وبننزل في نمرة المكان اللي فيه المسجد ويظل الحاج ملبيا داعيا ذاكرا لله سبحانه وتعالى حتى إذا كان وقت الظهر استحب للإمام أن يخرج فيخطب في الناس خطبة عرفات يجمع فيها تعاليم الدين. إن استطاع الإنسان أن يتوجه لمسجد نمرة كان بها وإن لم يستطع أن يتوجه لمسجد نمرة ففي الأماكن اللي الحجيج موجودين فيها طبعا لكثرة الزحام زي ما أنتم شايفين. يستحب للإنسان في هذا اليوم بعدما سمع الخطبة أن يصلي الإمام بالمأمومين صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا. ليه؟ علشان يفرغ باقي اليوم للذكر والدعاء. بعد ما بنصلي كتير من الناس بيروح على المشهد اللي هو جبل الرحمة وبيتزاحم الناس على صعود على جبل الرحمة ويظن ان ده من شعائر الدين. ليس من شعائر الدين بل هذا شيء خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم مر على هذا الجبل فوقف عنده واستقبل القبلة ودعا الله سبحانه وتعالى. احنا بنشوف الناس زي ما انتم شايفين بتتقاتل على الجبل. الاصل في الدعاء مش استقبال جبل الرحمة بل اتجاه القبلة، اتوجه للقبلة وادعو الله عز وجل. ثم يدخل الإنسان بعد ذلك بعد ما صلى في مسجد نمرة إن استطاع إلى صعيد عرفة. ويستحب للحاج في هذا الوقت الدعاء الاستغفار، هذا دعاء مشهود في هذا الوقت زي ما احنا شايفين الآن. الانشغال بقراءة القرآن مش الانشغال بالأكل زي ما نشوف من بعض الناس، الانشغال أنام فين وهروح فين، الانشغال بالجدال بين الناس بعضه وبعض. الحاج فعلا اللي عايز ربنا يقبل منه اللي يلتزم في يوم عرفة بالذات الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الانشغال بالدعاء، النبي يقول أفضل الدعاء الدعاء يوم عرفة، وأفضل الدعاء معناه أي أكثر الدعاء استجابة كما قال الحافظ ابن عبد البر. أنشغل بالدعاء، أنشغل بذكر ربنا، أنشغل بقراءة القرآن، أنشغل بخدمة الناس ومساعدة الناس، عندي أكل كتير أوزع على الناس اللي معهاش. حتى إذا غربت شمس يوم عرفات أفاض الناس بعد ذلك إلى مزدلفة، أفاض الناس إلى مزدلفة. وده بنسميه يوم عرفة أو يوم الوقفة زي ما احنا بنسميه عندنا في بلادنا. حتى إذا أنهى الإنسان ذلك توجه إلى مزدلفة، توجه إلى مزدلفة، وفي مزدلفة يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل لمزدلفة أول حاجة عملها النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة إن هم نازلين من عرفات قال أيها الناس لما سمع صوت زعيقه قال أيها الناس السكينة السكينة، مش وقت زحام. الناس نازلة من عرفات كل يتزاحم، لا استشعر النعمة إن ربنا أشهلك عرفات، استشعر النعمة إنك نازل من عرفات بلا ذنب، استشعر النعمة إن ربنا غفر لك كل ما قد كان منك، استشعر النعمة أيها الناس السكينة السكينة، لحد يدفع حد ولا حد يؤذي حد، أيها الناس السكينة السكينة. استحب الإنسان ونزل عرفات راكب الأوتوبيس بتاعه خلاص، مش معنى أن عرفات خلص إنه خلاص، لا امسك مصحفك اقرأ القرآن اذكر ربنا سبحانه وتعالى إلى أن تصل بفضل الله إلى مزدلفة. هنعمل إيه في مزدلفة؟ ده الفيديو اللي معانا الآن. هنعرض لكم فيديو يا ترى إحنا هنعمل إيه في مزدلفة. إحنا مازلنا الآن في اليوم التاسع، اليوم التاسع اللي نصه إحنا كنا في عرفات والنص التاني بإذن الله إحنا رايحين على مزدلفة. توجه الحجيج بفضل الله عز وجل إلى مزدلفة. مزدلفة صعيد واسع جدا اللي فيه المشعر الحرام. أول حاجة يصنعها الحجيج إذا وصلوا إلى مزدلفة بعدما أفاضوا من عرفات، أول حاجة يعملوها إذا وصلوا هناك أن يصلوا المغرب والعشاء جمعا وقصرا زي ما احنا شايفين في الصورة. نصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا ثلاث ركعات ثم من بعد ذلك ركعتي العشاء، لا يفصل بينهما بأداء سنة أو غير ذلك. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا أنهى الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتقط حصيات يوم الحج الأكبر اللي هو يوم الأول من أيام العيد اللي هو بكرة بقى بإذن الله. ويستحب إن الإنسان إنه يبيت في مزدلفة، وهذا البيات واجب من واجبات الحج، واجب من واجبات الحج. طب نصلي قيام ليل في مزدلفة؟ النبي نهى عن ذلك، بل الأصل بعد ما صلي مغرب وعشاء وأمسك السبع حصيات في إيدي بتوع أول يوم إن الإنسان منا ينام. ليه ينام؟ علشان أنت عندك يوم اللي هو بكرة بقى أول أيام العيد عندك أعمال كثيرة وعندك أشياء كثيرة جدا هيبقى فيها بذل مجهود، لازم ترتاح. أباح النبي للحج إنه ينام صلى الله عليه وسلم، أباح لنا إن إحنا ننام حتى إذا كان وقت الفجر استيقظ الحجيج وبدأ يصلي صلاة الفجر، ثم بعد ذلك يتوجه الحجيج إلى المشعر الحرام، إلى المشعر الحرام، وهو الآن ده مكان موجود في مزدلفة، هو موجود في المسجد الآن، ده المكان اللي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يدعو بالدعاء المشهور المعروف. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضله في شأن المشعر الحرام: إن جبرائيل أتاني آنفا وقال إن الله قد غفر لأهل عرفات وأهل المشعر الحرام. وصلت عند المكان ده أرفع إيديه وأدعو الله سبحانه وتعالى حتى يصل الحجيج بعد ذلك إلى يوم النحر أول أيام العيد. أول حاجة يعملوها بعد ما مشوا بعد الفجر يتوجه لرمي جمرة العقبة الكبرى. أنا جاي من مزدلفة هو بقابل الحوض الأولاني، بعدين الحوض الثاني، بعدين الحوض الثالث. أنا برمي الأول والثاني والثالث؟ لا، أنا برمي آخر حوض اللي هو أبعد واحد من منى وأقرب واحد لمكة. الحوض ده اللي بنسميه العلماء جمرة العقبة الكبرى، ويرميها الإنسان بسبع حصيات. والنبي أوصانا إن الحصيات تكون في حجم حبة الفول. ومن الأخطاء اللي احنا للأسف بنشوفها زي ما هنشوف في الفيديو الآن، هنشوف في الفيديو الآن إن بعض الناس ربنا يا رب يعافينا وإياكم بيظن إن هو بيرجم الشيطان. نعرض الفيديو كده مع بعض. بيظن إن هو بيرجم الشيطان، فتلاقيه جايب حجارة وجايب دبش وبعضهم جايب خشب وبعضهم جايب نعال وبيرمي بكل قوته. ده ليه؟ أنا أرجم الشيطان. الكلام ده غير صحيح، الكلام ده غير صحيح. دي عبادة احنا بنأديها زي ما النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. الفيديو معانا اللي بعد كده هو الفيديو المتعلق بيوم النحر. ويوم النحر ده يوم الحج الأكبر، وهو أفضل أيام الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مجموعة من الأعمال كبيرة جدا. بعد ما وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى منى بعد البيات في مزدلفة والوقوف عند المشعر الحرام، توجه الحجيج زي ما انتم شايفين إلى صعيد منى علشان رمي جمرة العقبة الكبرى. رميناها بسبع حصيات مكبرا مع كل حصاه: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وزي ما انتم شايفين ده الجسر اللي بيطلع على رمي الجمرات، ودول الحجيج جايين خلاص على الجمرات علشان يبدأوا يرموا الجمر. النبي زي ما قلت لكم أوصانا إن وإحنا قدام الحوض وإحنا بنرمي ألا يتزاحم الناس. فمن الأخطاء الكبيرة اللي بتحدث عند رمي الجمرات التدافع والتزاحم. من الأخطاء الكبيرة اللي بتحدث عند الحوض الرمي بحجارة كبيرة، دي مصيبة كبيرة جدا. بل الأصل الرفق بالناس، الرفق بالناس. فإذا بدأ الإنسان في رمي الجمرات السبع وأتمها بفضل الله سبحانه وتعالى يذهب إلى الحلق والتقصير. فإذا رمى الجمرات زي ما احنا شايفين، زي ما احنا شايفين اهو بيرمي الجمرات، الخطأ بقى ان الإنسان منا يرمي بالقوة دي كأنه بيرمي شيطان زي ما انتوا شايفين بعنف. ليه؟ لا، الرمي بيكون بسكينة وبهدوء زي ما تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم. من الأخطاء طبعا التزاحم اللي احنا شايفينه الآن أو رمي الجمرات السبعة مرة واحدة، ده غلط. وهنا واحد اتأذى من الحجارة اللي بتترمى على الناس، من الحجارة بتترمى على الناس. لا لا لا، الإنسان بمجرد ما يرمي فضله، وده طبعا خطأ من الأخطاء التزاحم على الشاهد الرمي في الشاهد، إنما الصحيح بسم الله الله أكبر أو الله أكبر بس بهدوء وسكينة حتى لا أؤذي أحدا. ثم بعد ذلك يحلق الإنسان شعره والمرأة تأخذ منه قدر الأنملة، وبكذا طبعا والإنسان يكون ذبح طبعا الهدي بتاعه لأن التمتع عليه ذبح. عمل الثلاث حاجات أصبح الإنسان الآن يتحلل التحلل الأكبر، التحلل عفوا الأصغر الذي يبيح للإنسان كل شيء. إذا عمل الثلاث أشياء دول في منى، واحد رمى جمرة العقبة الكبرى، اثنين حلق وتقصير زي ما احنا شايفين، يلبس هدومه زي ما احنا شايفين خلاص هو تحلل، وكان اشترى الصق بتاع الهدي بتاعه لانه بيحج تمتع، يتوجه الحجيج من منى على بيت الله الحرام لأداء طواف الإفاضة اللي هو ركن من أركان الحج طب أنا مش هقدر، أنا تعبان أو تعبانة أو مكة مزدحمة فالأوتوبيسات مش هتتحرك. طواف الإفاضة بيبدأ يومه من يوم العيد الصبح لحد آخر أيام ذي الحجة كما قال بعض أهل العلم، في أي وقت نعمله بيطوف الإنسان طواف الإفاضة. وهو بيطوف طواف الإفاضة هيفعل الإنسان ما فعله في طواف العمرة، بس الفارق البسيط ان هو في هذه المره لابس الملابس بتاعته كامله. هيطوف طواف الافاضه زي الطواف اللي خدناه في العمره، ويسعى سعي الحج، وبذلك بعد الطواف وبعد السعي يكون الانسان منا قد تحلل التحلل الاكبر الذي يبيح للانسان كل شيء حتى النساء. اذا انهى الحج الطواف الافاضه والسعي بيتوجه الحج مره ثانيه الى صعيد منى للبيات فيها، وهو واجب من واجبات الحج، للبيات فيها ورمي الجمرات في كل يوم من أيام منى. آخر فيديو معانا هو فيديو أيام التشريق الثلاثة. خلاص الحجيج بفضل الله خلصه، رحنا بفضل الله قعدنا في منى بفضل الله بعد ما خلصنا طواف الإفاضة وخلصنا السعي، ورجعنا بفضل الله تبارك وتعالى إلى منى. استحب أيام منى أيام ذكر، أيام منى أيام طاعة، أفضل أيام الحج بصراحة. الأيام بقى اللي بذكر بقى الناس اللي طلعوا معانا الحج قبل كده، ايام منى ايام قيام الليل لما كنا بنصحى كلنا ونصلي قيام الليل مع بعض، ايام منى هي ايام المسابقات والفرح والضحك والهزار، ايام منى ايام قراءه القران وذكر الله سبحانه وتعالى، ايام منى درس الفجر الناس اللي فاكره، ايام منى درس الفجر ودرس العصر، ايام منى طواف العلماء على الناس والدعوه والدروس. ايام منى من اجمل الايام، ولا يكون على الحج في أيام التشريق الثلاثة إلا عملين اتنين بس، المبيت في منى، المبيت في منى، اتنين هو رمي الجمرات. دول الحاجتين اللي علينا في أيام التشريق الثلاثة. تاني يوم من أيام منى الحمد لله احنا في تاني يوم العيد بفضل الله، الواجب علينا حاجات مهمة جدا. الحاجة الأولانية أنا بتوجه، خلاص احنا قلنا ان في حوض أولاني حوض تاني حوض تالت. الحوض الأولاني أنا بتوجه له أرميه بسبع حصيات أول يوم العيد، احنا رمينا آخر واحد، إنما تاني يوم العيد أنا برمي أول حوض بسبع حصيات بسم الله الله أكبر. وما بين الحوض الأول والتاني زي ما كنت شايفين في المشهد الآن، ما بين الحوض الأول والتاني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف ويرفع يديه ويدعو الله سبحانه وتعالى، ثم يتوجه للحوض التاني ويرميه بسبع حصيات مكبرا الله أكبر الله أكبر سبع حصيات، الحوض الثالث ويرمي أيضا بسبع حصيات، وبذلك يكون الإنسان أدى 21 حصاة تاني يوم. ثم بعد ذلك يعود الإنسان إلى الخيمة بتاعته أو المكان بتاعه يبيت فيه بفضل الله سبحانه وتعالى. ثالث يوم العيد بفضل نحن نروح نعمل نفس الأمر، نرمي الصغرى الوسطى الكبرى، ثم بعد ذلك ده من أراد أنه يتعجل فمن تعجل في يومين اللي هو الثاني وثالث أيام العيد فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، أنه يعد لليوم الرابع. إذا أقعد لليوم الرابع ففضل الله تبارك وتعالى، هذا صح وده صح لمن اتقى وأفضلهما أكثرهما يعني تقوى لله سبحانه وتعالى. إذا أنهى الحجيج بفضل الله سواء المتعجل أو المتأخر المناسك بتاعته، المتعجل هيكون رمى 49 حصاة 7 21 21، والمتأخر هيكون رمى 70 حصاة 7 21 21 21. بيتوجه الإنسان بعد ذلك إلى مكة، وهنا بيطوف الإنسان آخر طواف وآخر شعيرة من شعائر الحج، يطوف طواف الوداع حول بيت الله الحرام قبل أن يغادر مكة بوقت يتيح له الطواف والعودة إلى مكانه. يطوف طواف الوداع وهو واجب من واجبات الحج، يسقط عن الحائض يسقط عن الحائض والنفساء. يطوف الإنسان طواف الوداع ويدعو الله سبحانه وتعالى ألا يكون هذا آخر العهد ببيت الله الحرام، ألا يكون هذا آخر العهد ببيت الله الحرام، ويسأل ربه عز وجل أن يرزقه التتابع ما بين الحج وما بين العمرة. يطوف الإنسان طواف الوداع ثم يتوجه للفندق بتاعه عشان يركب الأوتوبيس بتاعه ويذهب إلى المدينة، أو إذا كان هيرجع إلى بلاده مرة ثانية. وبهذا بفضل الله تكون مناسك الحج مجملة كده بفضل الله تمت. حابب ياريت بس الشباب يعرفوني لسه وقت قد إيه، بحيث في مسائل مهمة جدا بيحدث دايما فيها المشاكل في الحج دائما. المشكلة الأولى ودي من أكبر المشاكل اللي دايما بيحصل، دي بداية المشاكل، المشكلة الأولانية هي مشكلة يوم التروية. كتير من الناس ما بتروحش يوم التروية لمنى، احنا قلنا ان يوم التروية يوم 8 بيروح الحج لمنى. يوم التروية وجود الحج في منى ده سنة من السنن. القادر المستطيع بفضل الله يروح إذا كان عارف بالطريق وعارف بالأحوال يروح، ما فيش مشكلة، بل هي السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا لازم ناخد بالنا منها ونفهمها، إن دخول ملايين الحجاج إلى أرض عرفات تاني يوم، الأوتوبيسات على ما تخش أوتوبيس وراء أوتوبيس ويدخلوا الأوتوبيسات الجراشات والكلام ده، ده بياخد وقت كبير جدا. فممكن لو خرج الإنسان من منى يوم التروية متأخر شوية ممكن ما يوصلش وما يعرفش يخش عرفات. علشان كده السلطات في السعودية والسلطات في مصر هنا بيقولوا إن إحنا مش هنعمل تروية، إحنا يوم 8 هنتوجه لعرفة من بالليل بدري علشان ما فيش حجاج يتحبسوا ويمنعوا من دخول عرفات نظرا للزحام الشديد. وإحنا بنحط الحج النهاردة في المأمن بتاعه، في المكان الآمن بتاعه. السنة يوم التروية مفترض السنة السنة إن أنا أكون في منى، بس ممكن السنة دي تضيع علي ركن الحج الأعظم اللي هو يوم عرفة. فعلشان كده بيوجه كثير من الشركات الناس إلى صعيد عرفات مباشرة. أنا حج صحيح؟ حجك صحيح، وإن كان فاتنا بعض الأجر بسبب ترك المبيت في منى أو التوجه لمنى في يوم التروية. الجزئية الثانية، ودي تاني مشكلة دايما بتحصل للناس، هي مشكلة المبيت في مزدلفة. كما نعلم طبعا إحنا عندنا هنا في مصر إن أغلب الحجيج كبار في السن، فبعض الشركات بيبدأوا يعملوا إيه؟ إن هم ياخدوا الناس من بعد منتصف الليل بيطلعوهم من مزدلفة إلى منى مباشرة. هل ده صح؟ أنا مش أقول ده صح، أنا أقول هو دي السنة أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء وللعجزة وللأطفال ولأصحاب المرض أن يخرجوا من مزدلفة بعد منتصف الليل. ليه؟ علشان ميبقاش فيه الزحام الشديد اللي بيتوجه به الحجيج. هم كلهم يخرجوا من بعد منتصف الليل يتوجهوا إلى منى، أما باقي الحجيج الأقوياء الأصحاء الشباب الأقوياء دول يباتوا في مزدلفة. فالمبيت في مزدلفة، المبيت في مزدلفة واجب من واجبات الحج. يعني إيه واجب من واجبات الحج؟ يعني لو راح مني الواجب ده وجب علي دم. طيب هما مشونا بعد الساعة 12 بعد منتصف الليل، دي السنة، لأن أغلب اللي طالعين الحج للأسف بيبقوا كبار جدا في السن، ما يتحملوش إن هما يباتوا في الشارع أو يباتوا في الأرض في هذه الظروف. طبعا اللي عندهم سكر وعايز يخش الحمام فلا بأس أبدا، بل هي السنة، ودي اللي فعله ده اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الضعفاء والمرضى والعجزة يوم ليلة مزدلفة، إن وجههم بعد منتصف الليل إلى منى. المشكلة الثالثة اللي دايما بتحصل ممكن بسبب التدافع الرهيب والزحام الشديد في النفرة من عرفة إلى مزدلفة، بعض الناس مر بس على مزدلفة ولم يبت فيها أصلا، ولكن مرور بس بالليل. هل المرور بالأتوبيس ده هل ده يعد إن أنا خلاص أديت الواجب عليا؟ شيخ العثيمين واللجنة الدائمة والمشايخنا في الأزهر ربنا يا رب يحفظ الجميع قالوا إن مجرد المرور بمزدلفة يأخذ حكم المبيت بها. طب لو في بقى أوتوبيس أصلا اتحبس ما عرفش يخش أصلا مزدلفة، يسقط الواجب عن الإنسان بتعذر الإتيان به. القيام للصلاة ركن من الأركان، أنا مريض وعايز أقعد فقعدت لأن أنا مش قادر أقف، هل الصلاة صحيحة ولا بطلة؟ الصلاة صحيحة لأن أنا عجزت عن الإتيان بهذا الفرض. كذلك أيضا الواجب عندنا في المبيت بمزدلفة لمن استطاع، أما من عجز عن المبيت بمزدلفة بسبب الزحام الشديد أو دخلها نهارا، فالشيخ العثيمين رحمه الله قال أنه لا شيء عليه إذا كان الأمر خارج عن إرادته. المشكلة التي تلي ذلك وقت الرمي، من المشاكل الكبيرة جدا اللي بيقع فيها الناس. وقت الرمي يوم العيد الصبح أو يوم العيد بيبدأ من بعد طلوع الشمس، من بعد طلوع الشمس، وده اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. طب أنا وصلنا متأخر وتعبان وعايز أنام أقوم أرمي مثلا بعد العصر، هل يجوز؟ يجوز أيضا ذلك، فالوقت ممتد من بعد طلوع الشمس لحد فجر تاني يوم. إيه الدليل يا شيخ على كده؟ ده النبي رمى بعد طلوع الشمس. أيوة النبي رمى بعد طلوع الشمس، وده أفضل أوقات الرمي. ولكن ثبت في الصحيحين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما رميت حتى أمسيت. المساء ده من بعد المغرب لحد أو من بعد العصر لحد الفجر، الراجح طبعا اللي هو من بعد المغرب، فمن بعد المغرب لحد الفجر بيقول له ما رميت حتى أمسيت، إنما قالوش بعد المغرب ولا بعد العشاء ولا الساعة 10 ولا الساعة 12 بالليل، ما سأله عن ذلك، قال افعل ولا حرج، قال افعل ولا حرج. فوقت الرمي في أول يوم ممتد من بعد طلوع الشمس إلى فجر تاني يوم. طب رمي الجمرات تاني يوم بيبدأ من إمتى؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد زوال الشمس بعد صلاة الظهر. طب يا شيخ بعد صلاة الظهر ده صعب قوي، الجو حر والزحام شديد والكلام ده هيبقى صعب على الناس. لا بأس أبدا يا رسول الله، ما رميت حتى أمسيت؟ قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، ممتد الرمي. المشكلة الكبيرة اللي بتحدث للمتعجل ثالث يوم بقى، الشركات بتقول احنا هنصلي الفجر ونمشي، ارموا بعد الفجر، هل الرمي بعد الفجر جائز؟ هي رواية عن أبي حنيفة، أباحها أبو حنيفة، واستدل على فعل عبد الله بن عباس، فعل عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه رمى بعد صلاة الفجر في أيام التشريق الثلاثة. وثبت أيضا عن بعض العلماء المعاصرين كالشيخ الجابرين رحمه الله رحمة واسعة وبعض المشايخ المعاصرين بجواز الرمي بعد الفجر. واحنا نقول للناس يا جماعة ده خلوله الضرورة القصوى، ولكن السنة ان احنا نرمي من بعد الظهر او لحد الفجر. اما الرمي من بعد الفجر فده منازع فيه بين العلماء، رأي الجمهور لا، واباحها ابن عباس وابو حنيفة وبعض السلف كعطاء وطاووس وغيرهما. المشاكل الكبيرة برضو بتحصل يوم العيد، احنا هنرمي الجمرة الاولى، هنرمي الجمرة العقبة الكبرى الاول، ولا هندبح الاول، ولا هنحلق الحلق والتقصير الاول. كل انا عايز اقوله النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه رجل فيقول يا رسول الله ما رميت حتى ذبحت، ما رميت حتى قصرت، ما ذبحت حتى حلقت. فكان في كل وقت يقول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، لا بأس الإنسان يقدم حاجة على حاجة. السنة إن أنا أولا أرمي الجمرة وبعد كده الذبح وبعد كده الحلق والتقصير، ده كله اللي وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أنا قدمت حاجة على حاجة؟ لا شيء في ذلك أبدا. النبي كان إذا أتاه رجل وقال إنه قدم شيء على شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. من الحاجات برضو اللي بتعمل مشاكل دايما في الحج ودايما بيقى فيها أزمات المبيت في منى، المبيت في منى، المبيت في منى أيام التشريق الثلاثة واجب من واجبات الحج، واجب من واجبات الحج. بعض الناس من أرباب المال اللي هو مش واخد على جو منى اللي هو ممكن صعب شوية، احنا بننام على يعني مراتب كده والكلام ده، بعض الناس ما بيتحملش فيقول أنا عايز أروح أنام في الفندق عندي، نقول له لأ، المبيت في منى واجب من واجبات الحج. يعني لو رحت بيت في الفندق وما ادركتش الليل في منى اصبح واجب عليك دم، واجب عليك هدي في هذه الحالة، ما ينفعش انك تعمل كده. بل الاصل ان احنا نبات في منى في هذه الايام، لان المبيت في منى واجب. اللهم الا بعض الناس اللي ما عندهاش اماكن للبيات، انا ما عنديش خيمة اصلا في منى، ما عنديش بيات في منى، ففي هذه الحالة لا بأس أبدا أن الإنسان يروح يبات في سكنه، ولكن يأتي بالليل ليدرك جزء من الليل داخل منى كما هو الثابت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من المشاكل دايما اللي بتحصل في الوقت ده أن بعض الحجيج بيبقى عايز يوم العيد الصبح، عايز يوم العيد الصبح بعد ما فعل الأعمال دي كلها، رمي الجمرة والذبح والحلق والتقصير، أنه عايز يتوجه لمنى، يتوجه لمكة لطواف الإفاضة والسعي. والغالبية العظمى من الحجاج بيبقوا تعبانين جدا نظرا لانه كبير في السن ومش قادر انه هو يروح علشان يعمل طواف الافاضة والسعي. وهنا بتحصل الاشكال، يا شيخ ينفع اروح؟ اولا مكة بتتقفل في الوقت ده، ما فيش اتوبيسات بتخش مكة، فعلشان الانسان يروح يعمل طواف الافاضة والسعي هيمشي من منى حوالي 7 كيلو او 5 كيلو ونص لحد ما يوصل لمكة، وممكن يوصل لمكة ويلاقي المسجد اتقفل من شدة الزحام، مفيش حد بيخش، يفضل واقف لحد من الأبواب تتفتح ويحصل مشاكل كبيرة جدا. عشان كده أنا بنصح أبائنا الكبار وأمهاتنا يعني الكريمات إن هم يأخروا طواف الإفاضة لما بعد أيام منا، بعد أيام منا يتوجهوا بإذن الله عز وجل إلى مكة علشان طواف الإفاضة، يطوفوا براحتهم ويسعوا براحتهم، يطوفوا طواف الإفاضة ويسعوا. والعلماء قالوا لنا وقت طواف الإفاضة بيبدأ من يوم العيد الصبح وينتهي إلى ذي الحجة، وبعض العلماء قالوا إنه وقته أصلا لا نهاية له، وقته لا نهاية له. بيبقى عندنا مشكلة تانية كبيرة جدا بيقع فيها بعض الناس، المشكلة دي إن الطيارة بتاعته رابع يوم العيد أو خامس يوم العيد، وطبعا أمنا الكريمة كبيرة السن والأب الكبير كبير السن بيلاقي نفسه قدامه 6 ساعات لازم عنده طواف إفاضة وسعي وعنده طواف وداع، وبعضهم ما بيبقاش قادر يمشي فبيطوف على كرسي بعجل، والأولاد بقى اللي حوالين الحرم بيقول له الكرسي أخليك تطوف، فيقول له 1500 ريال علشان أخليك تطوف الطواف ده. فطبعا هو معهوش المبلغ ده كله، وعشان يطوف طواف الإفاضة ب 1500 وطواف الوداع ب 1500 صعبة جدا، ده لا يمكن، ده لا يمكن. ففي الوقت ده احنا بنقول لمن ضاق وقته أو ضعفت صحته أو أصاب عذر من الأعذار، لا بأس أبدا أن يجمع الحاج بين طواف الإفاضة وطواف الوداع في طواف واحد. ده سبعة وده سبعة، هو يجمعهم في شوط في سبع أشواط بس، بنية طواف الوداع وبنية طواف الإفاضة الاثنين مع بعض، ثم يسعى ثم يتوجه بعد ذلك عشان ياخد شنطته ويتوجه إلى المطار أو يتوجه إلى السفر اللي هو هيسافره بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا من باب التخفيف على الحجيج في هذا الوقت طبعا لضعيف البدن المريض والإنسان الفقير المعهوش فلوس يدفع مبلغ هنا ومبلغ هنا، أو لمن ضاق وقته خلاص الطائرة هتطلع كمان خمس ست ساعات فهو لازم يتحرك، فلا بأس أن يجمع بين طواف الإفاضة وأن يجمع بين طواف الوداع. حتى إذا انتهى الحج حابب أن أقول ادعي ربنا كتير أن ربنا سبحانه وتعالى يكون تقبلك، وأن ربنا سبحانه وتعالى يكون قبلنا جميعا وأعتق رقبنا في هذا اليوم في هذه المناسبات الطيبة المباركة. وندعي ربنا سبحانه وتعالى يكون ده آخر دعاء ندعيه في الأماكن الطيبة دي، اللهم لا تجعل هذا آخر العهد ببيتك الحرام. ادعي ربنا سبحانه وتعالى كتير، ولعل دعوة تصادف أبواب السماء المفتوحة في هذه الأماكن المباركة فيستجيب الله لك، فكل سنة تطلع تعتمر وتحج وما هذا على الله عزيز بسبب دعوة صادقة انت دعيتها. اللهم اجعلني ممن يتابعون بين الحج والعمرة، ولا تجعل هذا آخر العهد ببيتك الحرام. دي كانت صورة مبسطة عن مناسك الحج والعمرة حبيت ان انا اوضحها لكم النهاردة، واما التفصيل بقى يوم بيوم ده ان شاء الله سلسلة قادمة جدا الايام اللي جاية دي، ان شاء الله هتعرض عليكم يوم بيوم هنعمل ايه وايه الاعمال اللي احنا مفترض نعملها، ان شاء الله هنشوفهم باذن الله تبارك وتعالى الايام القادمة. اسأل الله سبحانه وتعالى انه يتقبل مني ومنكم، واسأل الله سبحانه وتعالى انه زي ما جمعنا كده في اللقاء ده مع بعض، اسأل الله عز وجل انه يجمعني واياكم على صعيد عرفات في كل عام بفضله وكرمه ومنه. أسأل الله سبحانه وتعالى يعني أجعلنا إياكم من الحجيج المقبولين السعداء في الدنيا السعداء في الآخرة. هذا صلى الله بنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.